بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن شاء الله تعالى ابتداء من هذا اليوم الأول من شهر رمضان عام 46 400 ألف، نقرأ في درس الظهر من كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن العلامة السعدي مع تعليق العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وعلم التفسير علم في غاية الأهمية، بل من أهل العلم يجعله أهم العلوم، لأنه متعلق بمعرفة كلام الله وفهم آيات الله وتدبر القرآن. والقرآن قد وصفه الله عز وجل بأنه كتاب مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك في تلاوته بكثرة أجوره، مبارك لما يحصل للعبد من المنافع العظيمة في تدبره، مبارك فيما يجعله الله عز وجل لمن تفرغ لهذا الكتاب علما وعملا من البركة في حياته وعمره، بركة متضاعفة. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فمن الأمور التي حث عليها الشرع التدبر لآيات الله وكلام الله، ومما يعين على ذلك معرفة قواعد التفسير. مقدمة العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذا التعليق: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى وخليل المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها. وحيث كان خير الحديث كتاب الله، فإن فهمه وتدبره والعمل به تصديقا للأخبار وعملا بالأحكام أنفس ما بذل المرء فيه أنفاسه، وأنفع ما أمضى فيه أوقاته. ولهذا كان علم تفسير كلام الله تعالى أهم العلوم وأفضلها. ولهذا كان علم تفسير كلام الله تعالى أهم العلوم وأفضلها. وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات من القرآن حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، فتعلموا بذلك القرآن والعلم والعمل جميعا. ولما كان الرجوع إلى أصول العلم وقواعده ييسر لطالب العلم الوصول إلى فروعه وجزئياته، ويفتح له آفاقا واسعة في التطبيق والتخريج، وأدرك ذلك شيخنا عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، كتب ما تيسر من قواعد التفسير ما بلغ 71 قاعدة، اشتملت على قواعد مهمة وفوائد جمة، يظهر ذلك لمن قرأها بتدبر وتمهل. والله أسأل أن ينفع بها مؤلفها وقارئها ومن أعان على نشرها إنه جواد كريم. كتبه محمد الصالح العثيمين. ومن الأمور التي ينبغي أن يتفطن لها أن علماء الدعوة السلفية في بلاد الحرمين مما اعتنوا به كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم عناية فائقة، وهذا مما يظهر بسببه التمكن والقوة والرسوخ في العلم، وهذا مما ينبغي أن يفطن له طالب العلم وأن يعتني بكتب هذين الإمامين عناية فائقة. قال الإمام السعدي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في مقدمة كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. وزيادة نتوب إليه ليست في خطبة الحاجة، لكنه في بعض كتبه يزيدها، وإلا فلا شك أن الاقتصار على الوارد هو الأكمل والأولى. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا فيها خطأ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فهذه أصول وقواعد في تفسير القرآن الكريم جليلة المقدار، عظيمة النفع، تعين قارئها ومتأملها على فهم كلام الله والاهتداء به، ومخبرها أجل من وصفها. هذا ثناء على هذه القواعد، وأهل العلم إذا أثنوا على كتبهم إنما أرادوا حث طلبة العلم والمستفيدين أن يعتنوا بذلك، فإنها تفتح للعبد من طرق التفسير ومنهاج الفهم عن الله ما يعين على كثير من التفاسير الحالية في هذه البحوث النافعة. أرجو الله وأسأله أن يتم ما قصدنا إراده، ويفتح لنا من خزائن جوده وكرمه ما يكون سببا للوصول إلى العلم النافع والهدى الكامل. واعلم أن علم التفسير أجل العلوم على الإطلاق، أجل العلوم على الإطلاق، لأنه متعلق بكتاب الله وهو أجل العلوم وأعلاها. والعلوم في كتاب الله لمن تدبرها، والتدبر من أعظم وسائله معرفة تفسيره. قال ابن القيم رحمه الله: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. قال: واعلم أن علم التفسير أجل العلوم على الإطلاق، وأفضلها وأوجبها وأحبها إلى الله، لأن الله أمر بتدبر كتابه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا. والتفكر، لأن الله أمر بتدبر كتابه والتفكر في معانيه، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. والاهتداء بآياته، وأثنى على القائمين بذلك وجعلهم في أعلى المراتب ووعدهم أسنى المواهب. فلو أنفق العبد جواهر عمره في هذا الفن لم يكن ذلك كثيرا في جنب ما هو أفضل المطالب وأعظم المقاصد وأصل الأصول كلها وقاعدة أساسات الدين وصلاح أمور الدين والدنيا والآخرة، وكانت حياة العبد زاهرة بالهدى والخير والرحمة وطيب الحياة والباقيات الصالحات. مما ينبغي أن نعتني به أن يكون لكل طالب علم زميلا، يكون له زميل في التفسير يقرأ معه كل يوم نصف ساعة أو أقل أو أكثر، كل يوم مع المداومة يأخذ كتاب تفسير ويجرده ويحصل بذلك الخير العظيم. العلم الذي أتى لهؤلاء العلماء ما أتى بمجرد هكذا قراءة دون معرفة لمعاني القرآن. واسمع إلى ما قاله شيخ الإسلام في مسألة تحدث عنها في دقائق التفسير في المجلد الثاني 481، مما يدلك على سعة علم شيخ الإسلام واطلاعه مع ما كانوا عليه في تلك الأزمنة من الكتب القديمة في كتابتها وفي أوراقها وفي ترتيبها وكيف كانت هممهم العالية. وهو يتكلم على مسألة الصفات، آيات الصفات في القرآن، قال: إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات ليس عن الصحابة، فليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها، وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث، ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من 100 تفسير، فلم أجد إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه أول شيئا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف. انتهى. الآن أن تتأمل في كلام هذا، أكثر من 100 تفسير، سواء كان هذا التفسير من الكتب الصغار الذي نحو الجزء والجزئين، أو الكتب الكبار الذي هو نحو 30 أو 40 أو 20 أجزاء يمر عليها، وكم في القرآن من آيات الصفات، وكم فيه من التفحص والتتبع والنظر. ومع هذا مما ذكروا عن شيخ الإسلام أنه يقول: ندمت على أني ما قضيت أكثر أوقاتي في علم التفسير. قال علامة السعدي رحمه الله: فلنشرع الآن بذكر القواعد والضوابط على وجه الإيجاز الذي يحصل به المقصود، لأنه إذا انفتح للعبد الباب وتمهدت عنده القاعدة وتدرب منها بعدة أمثلة توضحها وتبين طريقها ومنهجها لم يحتج إلى زيادة البسط وكثرة التفاصيل. ونسأله، وهكذا دائما يكون حالنا، التضرع والالتجاء والطلب من ربنا سبحانه وتعالى، ونسأله أن يمدنا بعونه ولطفه وتوفيقه، وأن يجعلنا هادين مهتدين بمنه وكرمه. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تعليقه: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخذ المؤلف شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. الظاهر أنهم إذا عرفوا كلمة السعدي يذكرونها بفتح السين، وإذا لم تكتب الألف واللام فإنهم ينطقونها ابن السعدي. وأسكنه فسيح جناته. هذه القواعد، قال أخذ المؤلف هذه القواعد في رمضان وهو يقرأ القرآن كما يظهر ابتداء من أول رمضان إلى سادس شوال، في أيام قراءة القرآن وأيام الصوم. ثم إن ثناءه عليها ليس بغريب، لأن ثناء أهل العلم على مؤلفاتهم لا يقصدون به الفخر أو التفاخر على الخلق، وإنما يقصدون شد الناس إلى قراءتها والالتفاف حولها. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لو أعلم أن أحدا تناله الإبل أعلم بكتاب الله مني لرحلت إليه. أثره في الصحيحين. قال ابن مسعود: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم 74 سورة، هكذا في لفظ مسلم، 74 سورة، ولقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أني أعلمهم بكتاب الله، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني لرحلت إليه. قال الشقيق الراوي عن ابن مسعود ومن تلامذته: فجلست في حلق أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فما سمعت أحدا يرد ذلك عليه ولا يعيبه. وفي البخاري قال ابن مسعود: والذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. هذا يدل على سعة علم عبد الله بن مسعود وعلو همته، وأنه إنما ذكر هذا للتعريف بما عنده من الخير كما هو في سياق ما ذكره من الأحاديث أو من هذا الكلام. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فهو لم يقصد مدح نفسه أي ابن مسعود، لكنه قصد حث الناس على أخذ العلم منه وعلى تمسكهم بطلب العلم، وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على أخذ القرآن منه ومن أمثاله: ومن حب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. وعلى تمسكهم بطلب العلم، وابن مالك رحمه الله أثنى على ألفيته فقال: تقرب الأقصى بلفظ موجز، وتبسط البذل بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية ابن معطي. المهم أن شيخنا رحمه الله تعالى حينما أثنى على هذا الكتاب لا يريد بذلك أن يفتخر به على الناس، وأنا أعرفه تمام المعرفة، فهو من أشد الناس تواضعا، ولكنه رحمه الله تعالى أراد أن يشد الناس إلى هذا الكتاب لينتفعوا به. ونسأل الله تعالى أن يحقق له ما يرجوه وأن يجزل له المثوبة والأجر. وهذه أيام مباركة كما تعلمون، شهر رمضان شهر القرآن، ينبغي الإنسان كما تقدم أن ينظر له زميلا يعتني معه بمراجعة شيء من تفسير كتاب الله ويستمر في ذلك. هذا فيه ترغيب وحث لنا جميعا أن نعتني بكتاب الله وبفهم معانيه وتفسيره وقواعد التفسير. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.